وبعد أن انتهى من الكلام على ما يتعلق بالصوم وما أتبعه من صلاة التراويح ومن فضائل ليلة القدر ومن صلاة أو من كتاب الاعتكاف، انتقل إلى الكلام على أحاديث كتاب البيوع، فقال يرحمه الله:
أحسن الله إليكم. ثم أورد بابا آخر رحمه الله تعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.
فهذه الآيات جاءت في كتاب الله تشتمل على مسائل تتعلق بالبيع والشراء، فأحب أن يبدأ بها ليبين ما تضمنته من كتب أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، كذا للأكثر. ولم يذكر النسفي ولا أبو ذر الآيتين.
يعني هذا ما جاء في اختلاف النسخ من روايات كتاب الإمام البخاري، منها ما جاء على مستطرده بذكر البسملة وأتبعها بالسوب بالآيات، ومنها ما لم يذكر فيه البسملة. نعم.
أحسن الله إليكم. والبيوع جمع بيع، وجمع الاختلاف أنواعه.
جمع الاختلاف أنواع البيع، بدلا من أن يقول كتاب البيع، لما كان صور البيع مختلفة قال كتاب البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله.
فالبيع والشراء لفظتان كل له معنى، لكنه جاء في لغة العرب أن الشراء والبيع لفظتان مترادفتان يطلق بعضها على بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. ويطلق كل منهما على الآخر. وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له،
إلا بقيمة يعني.
نعم. أحسن الله إليكم. ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. والآية الأولى أصل في جواز البيع.
قلوا: أحل الله البيع.
وللعلماء فيها أقوال، أصحها أنه عام مخصوص.
يعني أحل الله البيع الذي أجازه لنا أن نتبايع به. نعم.
فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع، فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها، فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه.
نعم.
وقيل عام أريد به الخصوص، وقيل مجمل بينه السنة،
بينته السنة. نعم
بينته السنة أحسن الله إليكم. وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم
أن اللفظ المفرد أن وهو بيع إذا تضمن الألف واللام يعني عرف فيقال البيع بدلا من بيع، فإذا قيل البيع الألف واللام تجعله لفظا عاما يشمل كل أنواع البيوع. نعم
أحسن الله إليكم. والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد
أنها
للعهد
للعهد الذهني أو للعهد الذكري، إذا ذكرت لفظة بيع ثم أتبعت هذه اللفظة بزيادة الألف واللام تكون للبيع للعهد الذكري، وإذا لم تتبع وذكرت تكون للعهد الذهني. نعم
أحسن الله إليكم. وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعا وحرم بيوعا، فأريد بقوله وأحل الله البيع أي الذي أحله الشرع من قبل،
فهذا للعهد الذهني. نعم.
ومباحث الشافعي رحمه الله تعالى وغيره وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا، وإن كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف.
نعم.
والآية الأخرى
وهذا الكلام الذي نقله ونسبه إلى الشافعي أن إنسانا لو حلف على نوع من البيوع قال والله لا أبيع كذا أو نحو ذلك وهذا النوع من البيع محرم لا ينعقد اليمين فيه، كأن يقول والله لا أبيع زق القمر الخمر والخبر لا يجوز بيعه فلا يكون يمينا. نعم
أحسن الله إليكم. والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة،
هذا في قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة
حاضرة. نعم. وأولها في البيوع المؤجلة، ثم أورد بابا رحمه الله تعالى فقال باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
فقولوا انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني المراد به البيع والشراء. نعم.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال رحمه الله
هذه آيات جاءت فيها صيغة التجارة وجاءت فيها صيغة يعني العمل بعد المنع، وكلها تدل على صيغ البيوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
أي كما يحدث أبو هريرة،
بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت
يعني الصفق بالأسواق يعني البيع والشراء. نعم،
أحسن الله إليكم. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا.
ومن هنا كثرت الروايات التي حفظها وتلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من إخوانه المهاجرين. نعم،
وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم،
يعني كونهم يشتغلون في بساتينهم وفي حدائقهم وفي زرعهم وفي أعمال الزراعة التي عنوا بها، فما كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحضرها أبو هريرة رضي الله عنه. ولذلك كثرت الرواية من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما عند الإخوان أو على ما عند الأنصار رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته جمعتها إلى صدري.
وهذه معجزة أكرم الله بها أبا هريرة رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم في مجلسه: يعني إنكم أحدثكم بالحديث فمنكم من يحفظه ومنكم من ينساه، ومن أراد أن لا ينسى ومن أراد أن يحفظ ما أحدثه، فإن كان عنده ثوب فليمده أو فليفرشه، فإذا حدثت بما أحدث به فليجمعه وليضمه على صدره، فإنه لن ينسى ما حدثته به. ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك كان حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، ما نسي ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إكرام من الله جل وعلا لأبي هريرة رضي الله عنه، بسبب ما كان عليه من تفرغ وما كان عليه من مصاحبة وما كان عليه من لزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك من شيء، رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إنني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت
أي زوجتي
هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال رضي الله عنه قال فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن رضي الله عنه فأتى بأقط وسمن. قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار رضي الله عنه. قال كم سقت؟ قال كم سقت
لها يعني من مهر؟
قال زنة نواة من ذهب.
قال زنة نواة من ذهب
أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشات،
يعني أقره على ما فعله وبارك له وطلب منه أن يولم ليشهر هذا الزواج ولو بشات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وكان سعد ذاغنا فقال لعبد الرحمن
كان سعد ذاغنا يعني كان غنيا عنده من المال الكثير، هذا معنى ذاغنا. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من سفرة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات.
فهذا دليل على حل البيع والشراء حيث مارسه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبارك له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاز ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا
أن يبيعوا ويشتروا فيها حيث فرض الحج، وأنهم ظنوا أن البيع والشراء فيها إبان الحج وأثناء الحج يعني لا يتناسب مع العبادة، ولذلك امتنعوا عن ممارسة التجارة وتفرغوا لأداء نسك الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم مواسم الحج قرأها ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر السورة، كذا لأبي ذر وللنسفي الآيتين إلى آخر الآيتين،
يعني التي في سورة الجمعة. نعم.
وساق في رواية كريمة الآيتين بتمامهما. قوله وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل، لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسب. واختلف في الأمر المذكور، فالأكثر على أنه للإباحة.
نعم، في قوله فانتشروا وابتغوا،
ونكتتها
المراد به أن هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. ونكتتها مخالفة أهل الكتاب في منع ذلك يوم السبت،
يعني أن أهل الكتاب كانوا يمنعون من البيع والشراء طوال اليوم سواء صلوا أو لم يصلوا. نعم،
فلم يحضر ذلك على المسلمين. وقال الداودي الشارح هو على الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب، وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لئلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه.
ما دام محتاجا إلى المال فله أن يتاجره وأن يبيع ويشتري حتى لا يضطر إلى سؤال الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لئلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب. وسيأتي بقية تفسير الآيتين في تفسير الجمعة. وأغرب بعض الشراح فقال: إن الآيات المذكورة ظاهرة في إباحة التجارة إلا الأخيرة، فهي إلى النهي عنها أقرب، يعني قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا إلى آخر،
حيث قرن بين التجارة واللهو. نعم.
ثم أجاب بأن التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة.
نعم.
فمن ثم أشير إلى ذمها، فلو خلت عن المعارض لم تذم. والذي يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله: وابتغوا من فضل الله. وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب. والآية الثانية فيها تقييد التجارة المباحة بالتراضي.
نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله أموالكم أي مال كل إنسان لا يصرفه في محرم، أو المعنى لا يأخذ بعضكم.
وهذا الذي قال في أموالكم كما يقول علماء البلاغة: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، أي كل واحد بماله. نعم،
أي مال كل إنسان لا يصرفه في محرم، أو المعنى لا يأخذ بعضكم مال بعض. وقوله: إلا أن تكون الاستثناء منقطع اتفاقا، والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إن حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل.
فهذا لا يسمى باطلا بل هو مباح. نعم.
وروى أبو داود بن حديث أبي سعيد مرفوعا إنما البيع عن تراض، وهو طرف من حديث طويل. وروى الطبري من مرسل أبي كلابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتفرق بيعان إلا عن رضا، ورجاله ثقات. ومن طريق أبي زرعة بن عمرو أنه كان إذا بايع رجلا يقول له خيرني
خيرني
خيرني،
لأنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيقول له خيرني، فإن خيره أمضى البيع.
أحسن الله إليكم. ثم يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفترق اثنان يعني في البيع إلا عن رضا. وأخرجه أبو داود أيضا. وسيأتي الكلام في الخيار قريبا إن شاء الله تعالى. ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال التجارة رزق من رزق الله لمن طلب
التجارة
رزق من رزق الله.
نعم.
لمن طلبها بصدقها. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الباب أربعة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة كذا في رواية شعيب، وقد تقدم في أواخر كتاب العلم من طريق مالك عن الزهري فقال عن الأعرج وهو صحيح عن الزهري عن كل منهم، وطريقه عن الأعرج مختصرة. وسيأتي في الاعتصام من طريق سفيان عن الزهري أتم منه، وقد تقدمت مباحث الحديث هناك. والمقصود منه قول أبي هريرة إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق، الصفق بالأسواق والصفق بفتح المهملة، ووقع في رواية الكابسي بالسين وسكون الفاء بعدها قاف
صفط. نعم. صفق
والمراد به التبايع، وسميت البيعة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر، إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي، فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له.
هذا تعليل وتفسير لمعنى الصفق، وأنهم كانوا يمارسون ذلك بالفعل بأن يضرب كل واحد يده على يد الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واطلاعه عليه وتقريره له،
حيث ذكر ذلك أبو هريرة. نعم.
قوله على ملء بطني أي مقتنعا بالقوت، أي فلم تكن له غيبة عنه،
وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم.
قوله نمرة بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملونا،
وكان يعني قطعة قماش ملونة كان يضعها كالرداء على صدره على كتفيه، ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسطها بسطها ثم جمعها وضعها على صدره كما هو الحال. نعم.
وقال ثعلب هي ثوب مخطط، وقال القزاز دراعة تلبس فيها سواد وبياض.
دراعة تلبس
دراعة حسن الله إليكم
والدرحة مثل الرداء يعني ثوب يلبسه الإنسان من أعلى جسمه في أعلى جسمه بخلاف الإزار. نعم
أحسن الله إليكم. دراعة تلبس فيها سواد وبياض، وقد تقدمت بقية مباحثه في أواخر كتاب العلم، لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي شيء من ذلك في كتاب الاعتصام. الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قوله عن جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قوله قال قال عبد الرحمن بن عوف في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق يحيى الحماني عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مسند عبد الرحمن، وقد أخرجه المصنف في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس عن إبراهيم بن سعد، فقال عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة آخى إلى آخره. فهو من هذه الطريق مرسل، وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه موصول.
نعم.
قوله آخى، تقدم في الصيام بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه،
لما جاءه في رمضان وجده يعني أو جاءه زائرا وجد امرأته يعني فسألها عنه فقالت إنه زاهد عن الدنيا فهو يصوم النهار ويقوم الليلة، وجرت ما بينهم من القصة حيث ألزمه بأن يفطر وألزمه بأن ينام، ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مرت بنا قصته فيما درسناه فيما أبواب الصيام صيام التطوع. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قوله سعد ابن الربيع، سأذكر ترجمته في فضائل الأنصار، قوله نزلت لك عنها أي طلقتها لأجلك وحلت أي انقضت عدتها. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في الوليمة من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال ابن التين كان هذا القول من سعد قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم نصف الثمرة.
يعني هذا فهم لسعد بن الربيع رضي الله عنه عما جال وتكلم فيه الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم في استضافة إخوانهم المهاجرين. نعم
أحسن الله إليكم. قوله كينقاع بفتح القاف وسكون التحتانية وضم النون،
هذه طائفة من يهود كان لهم سوق في المدينة فأراد أن يضبط هذه الكلمة قال قينقاع، وقيل قينقاع، وقيل قونقاع، فالقاف مثلثة بالضم والفتح والكسر، يعني الياء في قوله قينقاع. نعم
أحسن الله إليكم. بفتح القاف وسكون التحتانية وضم النون بعدها قاف، قبيلة من اليهود نصب السوق إليهم. وذكر ابن التين أنه ضبط قينقاع بكسر النون في أكثر نسخ القابسي.
قينقاع، نعم،
وهو صواب أيضا، وقد حكي فتحها أيضا.
قينقاع.
ويجوز صرف قينقاع على إرادة الحي،
يعني يجوز تقول قينقاع وقين ولا وتقول قينقاع، تصرفه أو لا تصرفه، نعم.
وتركه على إرادة القبيلة. قوله تابع الغدو أيضا ومن ذهب إلى السوق للتجارة رضي الله عنه.
صباحا، غدو بالغدو يعني في الصباح.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثالث حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف المذكورة، قد أورده المصنف من طرق عن حميد وعن ثابت وعن عبد العزيز بن شعيب، كلهم عن أنس رضي الله عنه، وليس في شيء منها أن أنس حمله عن عبد الرحمن إلا ما وقع في رواية لمسلم وللنسائي من طريق عبد العزيز عن أنس فقال عن عبد الرحمن بن عوف قال رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي، فذكر الحديث. ووقع عند الدار قطني من طريق مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف أيضا رضي الله عنه، وذكر أن روح بن عبادة تفرد به عن مالك، والمحفوظ عنه كما رواه الجماعة وسيأتي الكلام على حديث أنس رضي الله عنه وبيان فوائد طرقه واختلافها في الوليمة إن شاء الله تعالى. والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
ومنهم عبد الرحمن بن عوف، نعم،
وتقريره على ذلك. وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها. الحديث الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام. وقد تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحج،
وهي مجاز وعكاظ ومجنة، نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله فيه وكان الإسلام أي وجاء الإسلام،
فكلمة كان هنا تامة وليست ناقصة، نعم.
أحسن الله إليكم. فكان هنا تامة. وتأثموا أي طرحوا الإثم، والمعنى تركوا التجارة في الحج حذرا من الإثم.
تأثموا يعني تركوا التجارة خوفا من الوقوع في الإثم، نعم.
أحسن الله إليكم. وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما في مواسم الحج معدودة من الشاذ الذي صح إسناده،
يعني هذه اللفظة قوله، عيد العبارة.
وقراءة ابن عباس في مواسم الحج
قوله في مواسم الحج،
نعم،
جاءت قراءة منسوبة إلى ابن عباس أنه قال في مواسم الحج، وهي من القراءات الشاذة لأنها لم تكتب في المصحف، نعم.
أحسن الله إليكم. معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن،
فيكون بمثابة الخبر، بمثابة الأخبار، لأنها آية من كتاب الله، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم أورد بابا آخر رحمه الله تعالى فقال باب
الله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.